أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الإشكال الثاني من الإشكالات التي أثيرت على نظرية الحكماء في الوجود الذهني ما عبر عنه الحكيم السبزواري في منظومته بأنه الإشكال الذي دعا العقول صرعى والأفهام حيرى واستنفر جهود الفلاسفة في الإجابة عنه. وحاصل هذا الإشكال يبتني على بيان مقدمات أربع. المقدمة الأولى ما تقدمت الإشارة إليها فيما سبق، وهي أن مدعى الحكماء في قولهم بالوجود الذهني أن الماهيات حاصلة بعينها في الذهن، لا أنها حاصلة بأشباحها، فكل ما يكون في الخارج ذهنا، فكل ما يكون في الخارج جوهرا مثلا، فإنه إذا حضر في الذهن يكون جوهرا أيضا، وكل ما يكون في الخارج كما فإنه يكون في الذهن كما، وهكذا. هذه مقدمة فرغنا منها فيما سبق. المقدمة الثانية هي أن العلم الحصولي بنظر مشهور الحكماء عرض من مقولة الكيف النفساني، أما أنه عرض فلأجل قيامه بالذهن قيام العرض بمعروضه، إذ أن الذهن يستغني عنه وهو لا يمكن تحققه إلا في الذهن، فهو قائم بالذهن قيام العرض بمعروضه، ولذلك فهو عرض. وأما أنه كيف نفساني، فالكيف النفساني كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بحث المقولات هو ما لا يقبل القسمة والنسبة لذاته. عندما نريد أن نستوضح ذلك نقول بأن المقولات تختلف فيما بينها، فهنالك من المقولات ما يقبل القسمة لذاته، نظير مقولة الكم فإنها تقبل القسمة لذاتها، وهنالك من المقولات ما تقبل النسبة لذاتها أيضا، نظير مقولة الأين أو مقولة المتى، فإن مقولة المتى عبارة عن هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، كذلك أيضا مقولة الأين عبارة عن نسبة حاصلة عن هيئة حاصلة عفوا من نسبة الشيء إلى المكان، فهذه المقولات تقبل النسبة لذاتها. في قبال هذه المقولات التي تقبل القسم لذاتها وتقبل النسبة لذاتها هنالك مقولة لذاتها لا تقبل النسبة ولا القسمة، وهي مقولة الكيف، لا تقبل لذاتها القسمة ولا النسبة. نعم بالعرض تقبل ذلك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، أما لذاتها فهي لا تقبل قسمة ولا نسبة. فمثلا عندما يقال الخوف، الخوف كيف نفساني، الكيف، الخوف لا يقبل قسمة، لا معنى للقسمة في الخوف، الخوف لا يقبل القسمة لذاته. نعم بطرو عارض عليه يمكن تقسيمه، أما لذاته لا يقبل القسمة ولا يقبل النسبة أيضا. فعندما يقال العلم من مقولة العرض، وهو من العلم عرض، العلم الحصولي وهو من مقولة الكيف النفساني، عرض بمعنى أنه قائم بالذهن قيام العرض بمعروضه، وكيف نفساني بمعنى أن العلم الحصولي لذاته لا يقبل ماذا؟ لا يقبل قسمة ولا نسبة. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة مر علينا أيضا فيما سبق فحواها ومحتواها بل مضمونها، وهو أن المقولات بحسب رأي المشهور من الحكماء المقولات 10، وإن كان هنالك خلاف يأتي في محله إن شاء الله أنها أقل من ذلك أكثر من ذلك، هنالك خلاف، ولكن المشهور بينهم والذي عليه مدرسة الحكمة المتعالية ومدرسة المشاء، وأن المقولات 10، إحداها الجوهر، وفي مقابل الجوهر المقولات المعبر عنها بالمقولات العرضية، الكيف، الكم، المتى، الجدة، الإضافة، الفعل، الانفعال. هذه المقولات 9 مقولات في قبال مقولة يعبر عنها بمقولة الجوهر، كلها 10 مقولات. هذه المقولات 10 كما مر علينا يعبر عنها بالأجناس العالية. لماذا يعبر عنها بالأجناس العالية؟ لأنها الأجناس التي لا جنس فوقها، وإذا كانت لا جنس فوقها فهي إذن متباينة بتمام الذات، إذ لا يوجد جنس فوقها حتى تندرج مقولتان تحته ويكون جامع مشترك بينهما، فإذا لم يوجد جنس فوقها إذن هي متباينة بتمام الذات، وإذا كانت متباينة بتمام الذات اقتضى ذلك امتناع اندراج شيء واحد تحت مقولتين. إذ الفرض أن المقولتين متباينتان بتمام الذات، فإذا كانتا متباينتين بتمام الذات لم يمكن أن يندرج شيء واحد تحت مقولتين منهما، وإلا لزم التناقض في ذاته، يكون مثلا جوهرا وكيفا، يلزم التناقض في الذات، إذ أنه إذا كان كيفا فهو ليس بجوهر، وإذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن بين الكيف والجوهر تباين بتمام الذات، فإذا كان كيفا فهو ليس بجوهر، وإذا كان جوهرا فهو ليس بكيف، فلو فرضناه داخلا تحت مقولتين يلزم التناقض في رتبة الذات، فهو كيف وليس بكيف، جوهر وليس بجوهر، وهذا محاله. المقدمة الرابعة هي أنه كما يمتنع اندراج مقولتين، عفوا اندراج شيء واحد تحت مقولتين للمحذور الذي ذكرنا وهو محذور التناقض في الذات، كذلك أيضا يمتنع اندراج شيء واحد تحت نوعين من مقولة واحدة، اندراج شيء واحد تحت نوعين من مقولة واحدة. فمثلا مقولة الكيف التي هي مرتبطة بما نحن فيه، مقولة الكيف لها مصاديق متعددة، لها أنواع متعددة عفوا، منها الكيف النفساني كالخوف، ومنها الكيف المحسوس كاللون، اللون والخوف نوعان من مقولة واحدة، كما يستحيل اندراج شيء واحد تحت مقولتين، يستحيل اندراج شيء واحد تحت ماذا؟ تحت نوعين أيضا من مقولة واحدة لنفس المحذور، وهو محذور التناقض على مستوى الذات، التناقض في الذات. فإن شيئا واحدا إذا كان كيفا محسوسا، حتى أوضح هذا لا بأس أن أشير إلى مطلب، وهو أن هذه الأنواع، التي تندرج تحت المقولات، هذه الأنواع كما قلنا هي من مقولات، هذه المقولات هي أجناس. فإذا كانت أجناس، ماذا يعني أجناس؟ أجناس يعني أنها مأخوذة في الحدود الماهوية للأشياء، هذا معنى أنها أجناس. أجناس يعني أنها مأخوذة في الحدود الماهوية، فعندما أنت تأتي وتعرف العلم الحصولي تقول العلم الحصولي كيف نفساني، عندما تأتي تعرف الإنسان تقول الإنسان جوهر. معنى أن هذه المقولات أجناس يعني أنها ماذا؟ أنها داخلة في الحدود الماهوية للأشياء. فكل الأشياء، إذا قلنا بأن المقولات عشر، كل الأشياء الموجودة في العالم لا تخرج عن أحد هذه المقولات. فكل شيء يخطر في ذهننا في هذا العالم له وجود، فإن واحدة من هذه المقولات داخلة في حدوده الماهوية. وإذا كانت هذه المقولات داخلة في الحدود الماهوية، خب الشيء الواحد له ماهوية، له ماهية واحدة، الشيء الواحد له ماهية واحدة. لماذا؟ لأن الماهية كما مر علينا سابقا هي حدود الوجود. فإن هذا الشيء كيف يكون شيئا أصلا؟ كيف يتشخص؟ بحدوده الماهوية. فكل شيء له ماهية، حدود ماهوية، له ماهية واحدة. أما لو كانت هنالك ماهيتان لابد أن يكون هنالك شيئان، إذ لا يعقل أن شيئا واحدا، أن ذاتا واحدة لها ماذا؟ ماهيتان، والماهيتان هي الحدود الوجودية. فإذا كانت حدود وجودية إذن لها حدود هذا الوجود ولها حدود هذا الوجود، فيكون عندنا ماذا؟ وجودان. فإذا كان عندنا وجودان، هذا خلاف فرض أن الموجود واحد، فإذا كان الموجود واحدا إذن لابد أن تكون له ماهية واحدة، حدود ماهوية واحدة. حدود ماهوية واحدة، هذه الحدود الماهوية منها حدود وجودية منها حدود عدمية. فأنت عندما تقول هذا إنسان، إنسان يعني له كما يعبرونهم بحسب الاصطلاح له وجدان وله فقدان. إنسان واجد للحيوانية، واجد للناطقية، فاقد للناهقية، وإلا لم يكن، لو لم يكن فاقدا للناهقية لم يكن إنسانا. فهناك دائما في الحدود الماهوية حدود وجودية، حدود ماذا؟ عدمية. هناك وجدان وهناك ماذا؟ فقدان. على ذلك عندما هذه المقدمة تكون واضحة عندنا، يتضح أنه لماذا يستحيل اندراج شيء واحد تحت نوعين من مقولة واحدة. لأنه إذا كان مندرجا تحت النوع الأول وهو الكيف النفساني، فإن هذا الكيف يكون محددا لماهيته، وإذا كان محددا لماهيته الحدود العدمية تمنع الكيف الآخر، تمنع النوع الآخر، فهو واجد لحدود الكيف النفساني، فاقد لحدود الكيف المحسوس، فاقد لحدود الكيف المحسوس، وإلا لم يتميز، لم يكن كيفا نفسانيا في قبال ماذا؟ في قبال الكيف المحسوس. وبالتالي فإذا قلنا بأن شيئا واحدا من مقولة الكيف النفساني، امتنع أن يكون من مقولة الكيف المحسوس، إذ أن الكيف بنوعه دخيل في الحدود الماهوية، دخيل وجدانا وفقدانا، فمتى ما كان دخيلا وجدانا وفقدانا منع من دخول النوع الآخر، ولو لم يمنع لماذا لتحقق التناقض في مقام الذات، فيكون الشيء كيفا نفسانيا وليس بكيف نفساني، ويكون كيفا محسوسا وليس بكيف محسوس، وهو بديهي البطلان. هذه مقدمات أربع. على ضوء هذه المقدمات الأربع بني الإشكال الذي عبر عنه بالإشكال المعضل وبالإشكال العويص. فقيل بأن ما التزم به الحكماء من أن الوجود الذهني هو عبارة عن الماهية الخارجية بعينها، هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأننا قد انتهينا من خلال المقدمة الثانية إلى أن العلم الحصولي، يعني الماهية الحاضرة بعينها، في الماهية الحاضرة في الذهن بعبارة أخرى، أو الحاصلة في الذهن، أن العلم الحصولي ماذا؟ من أي مقولة؟ من مقولة الكيف النفساني. فإذا كان العلم الحصولي من مقولة الكيف النفساني، والعلم الحصولي هو نفسه الماهية، نقول هذه الماهية التي هي في الذهن كيف النفساني، في الخارج ما هي؟ في الخارج قد تكون جوهرا، قد تكون كما، قد تكون فعلا، قد تكون انفعالا، قد تكون وضعا، قد تكون غير ذلك من المقولات. حينئذ يلزم أن يكون الشيء الواحد، يلزم أن يكون أن تكون الماهية الواحدة جوهرا مثلا بلحاظ وجودها الخارجي، وكيفا بلحاظ وجودها الذهني، كما بلحاظ وجودها الخارجي، وكيفا بلحاظ وجودها الذهني، وهكذا. وقد اتضح من خلال المقدمة الثانية الثالثة عفوا وكذلك الرابعة أن اندراج شيء واحد تحت مقولتين محال، إذ أن المقولات أجناس عالية متباينة بتمام الذات، فلا يمكن اندراج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين، بل حتى تحت نوعين متباينين، وإلا لزم من ذلك ماذا؟ وإلا لزم من ذلك التناقض على مستوى الذات. وهذا الإشكال لا مدفع له إلا برفع اليد عن ماذا؟ عن القول بأن ما في الذهن هي الماهية بعينها الموجودة في الخارج، حينئذ يندفع الإشكال. فعلى ذلك نحن وإن سلمنا بالوجود الذهني، إلا أننا لا نسلم أن الوجود الذهني هو عبارة عن الاتحاد الماهوي بين ما هو في الذهن وما هو ماذا؟ في الخارج. وقد قال سيدنا العلامة قدس الله نفسه في مقام التعليق على هذا الإشكال بأن هذا الإشكال أصعب من الإشكال الأول. لماذا أصعب من الإشكال الأول؟ لأن الإشكال الأول كان هو عبارة عن الاندراج شيء واحد تحت الجوهرية والعرضية، وقلنا هنالك بأن العرض بما هو عرض ماذا؟ ليس بمقولة، وإنما هو عرضي عام، عرض عام على المقولات التسع. فإذا كان عرضا عاما إذن هو ماذا؟ هنا النكتة المهمة. إذا كان عرضا عاما إذن هو ليس داخلا في الحدود الماهوية للأشياء، إنه ليس مقولة، المقولات هي الداخلة في الحدود الماهوية، وما هذا فهو عرض عام بحسب الفرض، إذن هو ليس داخلا في الحدود الماهوية. فعلى ذلك حتى لو افترضنا أن شيئا هو جوهر، جوهر إذن الجوهر داخل في حدوده الماهوية، فهب أننا افترضناه أيضا ماذا؟ عرضا، لا إشكال في ذلك، إذ أننا عندما افترضناه عرضا فالعرض غير داخل في حدوده الماهوية، حتى نقول بأنه اندرج بأنه لزم مثلا تناقض في ذاته باعتبار، أو لزم أن تكون له ماهيتان باعتبار أن هذا داخل في حدوده الماهوية وهذا داخل في حدوده الماهوية، لا يلزم ذلك. ولذلك قلنا بأن هذا الإشكال سهل الدفع بالبيان الذي ذكرناه، ولكن هذا الإشكال تجاوز عنوان العرض، تجاوز عنوان العرض إلى المقولات الواقعة تحت العرض، إلى المقولات الواقعية التي هي داخلة في الحدود الماهوية. فحينئذ إذا قلنا بأن العلم الحصولي كيف والماهية هي العلم، وفرضنا أن الماهية في الخارج جوهر، تحكم الإشكال، إذ شيء واحد حدوده الماهوية الجوهر داخل فيها، وحدوده الماهوية الكيف داخل فيها، وهذا ممتنعون. ولذا عبر عن هذا الإشكال بأنه أصعب من الإشكال الأول. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ تعرض السيد العلامة قدس الله نفسه لأربعة من الأجوبة عن هذا الإشكال، وناقش في ثلاثة منها وسلم بالجواب الرابع الذي هو جواب الملا صدر الشيرازي. أما الجواب الأول فهو الجواب المنسوب للفاضل القوشجي صاحب الشرح المعروف والمشهور على التجريد. والفاضل القوشجي لم يكن إماميا، وإنما كان من الأحناف، ولكنه كان بارعا في العلوم الكلامية جدا. الفاضل القوشجي أجاب عن هذا الإشكال بجواب يبتني على مقدمته. وقبل أن أوضح هذا الجواب لا بد أن أشير إلى مطلب هنا، وهو أن جواب الفاضل القوشجي فهم بعدة أنحاء، فبعضهم فهمه بالنحو الذي أنا أقرره الآن، أبينه الآن، وهو ما فهمه ملا صدرة والملا هادي السبزواري وتبعهما في ذلك السيد العلامة قدس الله نفسه. وهنالك من فهم من كلام الفاضل القوشجي أنه يريد من كلامه الجواب الذي تبناه الملا صدرة، لا أنه يريد جوابا مغايرا له، وهو ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. فعلى أي حال نحن الآن نقرر جوابه بالنحو الذي فهمه هؤلاء الحكماء من كلامه، وكما ذكرنا فإن جوابه يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى، الفاضل القوشجي يفرق بين الحصول في الذهن، حصول الشيء في الذهن، والقيام بالذهن. يقول هذان أمران متباينان مختلفان تماما، فإن حصول الشيء في الذهن لا يلزم منه قيامه بالذهن، لا يلزم منه قيامه بالذهن، حصول الشيء في الذهن لا يلزم منه قيامه بالذهن تماما، يقول كحصول الشيء في المكان. حصول الشيء في المكان لا يلزم منه أنه قائم ماذا بالمكان، بل هو قائم بنفسه، قائم بنفسه، غاية ما هنالك المكان ظرف له. كذلك أيضا حصول الشيء في الزمان، حصول الشيء في الزمان لا يعني أنه قائم بالزمان، وإنما الزمان ظرف له، ولو استطعنا أن نجرد الزمان عنه لكان موجودا، إلا أننا لا نستطيع ذلك. كذلك أيضا هو حصول الشيء في الذهن، فإنه لا يلزم منه ماذا؟ أن يكون قائما به، أن يكون قائما به، بينما القيام بالذهن يعني أن الشيء لا يمكن أن يتحقق بغير الذهن، لا يمكن أن يتحقق بغير الذهن. فإذا هنالك عندنا أمران مختلفان لا بد من التمييز بينهما. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول لا بد أن نفرق أيضا بين العلم والمعلوم، فإن العلم والمعلوم أمران متغايران، أمران متغايران. تقول له أي فرق بين العلم والمعلوم؟ يقول عندما يدرك الإنسان ماهية من الماهيات، أي ماهية كانت، شجرا مدرا حجرا إنسانا، عندما يدرك أي ماهية من الماهيات، الذي يوجد في الذهن شيئا لا شيء واحد، الذي يوجد في الذهن شيئان العلم والمعلوم، أما المعلوم فهو عبارة عن نفس الماهية، وأما العلم فهو إدراك تلك الماهية، أو فقل بعبارة دقيقة الصورة المنطبعة في صفحة النفس من تلك الماهية. فأنا عندما أدرك هذا الكتاب أمامي يحصل، يوجد في ذهني أمران، ماهية الكتاب وهي ما يعبر عنه بالمعلوم، والصورة المنطبعة عن الماهية في صفحة النفس، في أفق النفس، في وعاء الذهن، وهذه الصفحة هي ما يعبر عنها، هذه الصورة هي ما يعبر عنها ماذا؟ بالعلم لا بالمعلوم. يقول إذا التفتنا إلى ذلك فإنما نعبر عنه بالكيف النفساني هو العلم، العلم، والعلم لا ربط له بالماهية، فإنه الصورة المنطبعة عنها، وأما الماهية فهي ماذا؟ فهي المعلوم. تقول إذن الماهية ما هي؟ يقول الماهية هي هي الماهية من نفس سنخ ماذا؟ الماهية الموجودة في الخارج، المعلوم من سنخ الماهية الموجودة في الخارج. فإن كانت الماهية الموجودة في الخارج جوهرا فالمعلوم جوهرا، يكون جوهرا، وإن كانت الماهية الموجودة في الخارج كما فالمعلوم يكون كما، وهكذا. وإذا كان الأمر كذلك على ضوء هاتين المقدمتين يتضح أن الإشكال مندفع من أساسه، إذ أن الإشكال قائم على افتراض أن الماهية بوجودها الذهني، إذا كانت هي عين الوجود الخارجي، الماهية بوجودها الذهني كيف نفساني، بينما هي بوجودها الخارجي ماذا؟ كيف محسوس، جوهر، كم، وضع، إلى آخره. الإشكال قائم على ذلك. والحال أننا نرى أن الماهية التي في الذهن والتي هي المعلوم هي ماذا؟ نفسها الماهية الموجودة في الخارج سنخان. فإن كان ما في الخارج جوهر فما في الذهن جوهر أيضا بلا فرق. فحينئذ لا يقال بأن الماهية دخلت تحت مقولتين متباينتين، بل هي مندرجة تحت مقولة واحدة. تقول إذن الكيف النفساني ما هو؟ يقول الكيف النفساني هو العلم، والعلم لا ربط له بالماهية الموجودة في الذهن، وإنما هو صورة منطبعة عنها ليس إلا. فاندفع الإشكال من أساسه. ولكن هذا الجواب الذي أجاب به الفاضل القوشجي علق عليه السيد العلامة قدس الله نفسه تعليقا مختصرا، فقال بأن هذا الجواب على خلاف ما نجده من أنفسنا، وبعبارة أخرى فإن هذا الجواب على خلاف البداهة، إذ أننا حين نعلم بشيء أي شيء كان لا نجد من أنفسنا حصول شيئين عندنا، بل نجد من أنفسنا حصول شيء واحد، وهذا الشيء الواحد هو الذي يترتب عليه أثره، وهو رفع الجهل ودفع الجهل. بينما هذه النظرية تقرر أمرا على خلاف الوجدان، هذه الإجابة تقرر أمرا على خلاف الوجدان، إذ تحسسنا، إذ تقرر وجود شيئين أحدهما المعلوم والآخر العلم، وهذا على خلاف الوجدان، فلا يمكن القبول بهذه النظرية التي هي مخالفة للوجدان والبداهة. هذا هو الجواب الذي أجاب به. طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى في محله من هذا الكتاب الشريف أن السيد العلامة قدس الله نفسه يقرر ويبرهن على أن العلم هو المعلوم، وليس العلم مختلفا عن المعلوم. وهنالك ما ذكره في ذلك المطلب ينفعنا في هذا المقام أيضا لدفع إشكال المحقق أو الفاضل القوشجي لمن ينكر ماذا؟ لمن ينكر البداهة. يمكن الاستفادة من تلك الأدلة لدفع إنكار البداهة في المقام. وأما الجواب الثاني فيأتي إن شاء الله تعالى. نقرأ لو ما نقرأ في مجال نقرأ. هذا الإشكال الأول ما قرينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن بمعنى حصولها بأنفسها فيه لا بأشباحها. إشكالات. الإشكال الأول أن القول بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن يستلزم كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا معا، وهو محال. بيان الملازمة أن الجوهر المعقول في الذهن جوهر بناء على انحفاظ الذاتيات، يعني بناء على أن الماهية الموجودة في الذهن يعيلها الماهية الموجودة في الخارج، وذاتياتها منحفظة في كلا الوجودين. خب، فالجوهر المعقول جوهر وهو بعينه عرض لقيامه، يعني بما هو صورة ذهنية بالنفس قيام العرض بمعروضه، بحيث لو لم يكن هنالك ذهن ما كان يتحقق، كما أن الذهن في الوقت نفسه مستغن عنه، فهو لو لم يتحقق لا يضر به شيئا. وأما بطلان اللازم فللزوم كونه قائما بالموضوع شيء الواحد وغير قائم به، وهو محال، إذ أنه يعني التناقض قائم وغير قائم تناقضون. الإشكال الثاني أن الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف لا تحت مقولة العرض، العرض ليس مقولة، مندرجة تحت مقولة الكيف بناء عرف طبعا في الأسفل بما أوضحنا، وهو عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته. لو قايل عرض لا يقبل لذاته قسمة ولا نسبة تكون العبارة أبعد عن الوهم، أنه هنا نسبة لذاته يحتمل أن نسبة مضافة لذاته فتوجب الإيهام. هو لو قايل عرض لا يقبل لذاته قسمة ولا نسبة لكان على أي حال أدفع للإيهام كيفما كان واضح. أن الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف بناء على ما ذهبوا إليه من كون الصور العلمية كيفيات نفسانية، إذ في ذلك كما سيأتينا في محله خلاف، لكن هذا هو المشهور بين الحكماء، بل سيأتينا قريبا ما يشير إلى ذلك إن شاء الله. ثم إن إذا تصورنا جوهرا بعد البناء على أنه كيف نفساني، إذا تصورنا جوهرا كان مندرجا تحت مقولة الجوهر لانحفاظ الذاتيات وتحت مقولة الكيف كما تقدم، والمقولات متباينة بتمام الذوات أجناس عالية، فيلزم التناقض في الذات. والسيد جزاء قدس الله نفسه أوضح المطلب في الذيل فقال: إذ لو لم تكن متباينة بتمام الذات كانت مشتركة في بعض الذات، فكان لها جنس فوقها، والمفروض أنها أجناس عالية ليس فوقها جنس، هذا خلفون، فهي بصائط متباينة بتمام الذات. فيلزم التناقض في الذات كيف وليس بكيف لأنه جوهر، وجوهر وليس بجوهر لأنه كيف، هكذا يكون تناقض. تناقض في الذات يعني في الحقيقة الواحدة، في الماهية الواحدة. وكذا إذا تصورنا مقولة أخرى غير الجوهر كانت الماهية المتصورة مندرجة تحت مقولتين. الآن يوسع هم الإشكال. وكذا لو تصورنا كيفا محسوسا، مو تقولوا بعد مقولة، نوع من مقولة، كان مندرجا تحت الكيف المحسوس والكيف النفساني، وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين متباينين من مقولة واستحالته ضرورية للنكتة نفسها. تناقض في الذات. قالوا وهذا الإشكال أصعب من الأول، إذ لا كثير إشكال، هني جاوب عن ماذا؟ عن الإشكال الأول، إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحد جوهرا وعرضا، لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجوهر والكيف والكم وغيرها من المقولات التاسعة. وأما مفهوم العرض بمعنى القائم بالموضوع فهو عرض عام صادق على تسع من المقولات، كصدق الماشي على الحيوان والشيء على جميع ما تحته، ومن الجائز أن يعم الجوهر الذهني أيضا ويصدق عليه، إذ أنه ماذا؟ لا يدخل في حدوده الماهوية حتى يلزم من ذلك محذورا، بل هو صادق عليه من غير أن يدخل في حدوده الماهوية، فهو جوهر جوهر. فماهية الجوهر محفوظة بعبارة أخرى، لأن المأخوذ في رسم الجوهر أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين في الخارج، قلنا هذا القيد هو حل الإشكال فيه، مفتاح الجواب عن الإشكال فيه، في الخارج. الجوهر في الخارج لا في موضوع، وما في الذهن ليس في الخارج وإنما هو في الذهن، فلا يشمله هذا التعريف، هذا الضابط للماهية، وإن كان بما هو صورة للجوهر الخارجي واجدا لهذه الذاتيات حاكيا عنها. فمن الجائز أن يقوم في الذهن في موضوع، وهو إذا وجد في الخارج كان لا في موضوع. هذا وأما بيان الأصعبية، وأما دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين كالجوهر والكيف وكالكم والكيف والمقولات متباينات بتمام الذوات، فاستحالته ضرورية لا مدفع لها، بل لها مدفعون ومدافع. وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال ونحوه، ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني من أصله بالقول بأن العلم إضافة من النفس إلى الخارج، فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية فقط، ولا علم، العلم ما هو إلا إضافة، وقد عرفت ما فيه. وبعضهم إلى أن الماهيات الخارجية موجودة في الذهن بأشباحها لا بأنفسها، وشبح الشيء يغاير الشيء ويباينه، فالصورة الذهنية كيفية نفسانية، وأما المقولة الخارجية فغير باقية فيها، فلا إشكال. وقد عرفت ما فيه، وقد أجيب عن الإشكال بوجوه بلي، منها ما عن بعضهم أن العلم غير المعلوم، فعند حصول ماهية الماهيات الخارجية في الذهن أمران. هنا أكو كلمة ناقصة، يوجد أمران، يحصل أمران، لا بد من وجود كلمة. أحدهما الماهية الحاصلة نفسها على ما كانت عليه في الخارج وهو المعلوم، وهو غير قائم بالنفس، بل ماذا؟ هذا اللي أنا نسيت أنبه عليه، ذكرت المقدمة الأولى تفريق بين الحاصل والقائم، ثم نسيت أربط المقدمة الثانية بالأولى. المقدمة الثانية من فرقنا بين العلم والمعلوم هو اتضح أن العلم هو ماذا؟ هو القائم بالذهن، بينما المعلوم حاصل في الذهن، المعلوم حاصل وليس قائم، والعلم هو القائم. أحدهما الماهية الحاصلة نفسها على ما كانت عليه في الخارج وهو المعلوم.
عفوا سيدنا، العلم،
العلم هو القائم بالذهن، كيفية نفسانية عرض، فهي قائمة بالذهن، والمعلوم غير قائم بل هو حاصل، والذهن مجرد ظرف له، وبالتالي فإنه لا يكون كيفا ما دام حاصل وليس قائم، معلوم فهو ماذا؟ لا يكون كيفا. هذا أنا نسيت أنبه عليه في التقرير، وهو غير قائم بالنفس بل قائم بنفسه، حاصل فيه في الذهن حصول الشيء في الزمان والمكان. والآخر صفة حاصلة للنفس قائمة بها، يطرد بها عنها الجهل أو يطرد لا إشكال، وهو العلم. وعلى هذا فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية من جوهر أو كم أو غير ذلك، من نفس السنخ لا يختلف. والعلم كيف نفساني، فلا اجتماع أصلا لا لمقولتين ولا لنوعين من مقولة. وفيه أنه خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم، فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بشيء هي بعينها التي تطرد عنا الجهل وتصير وصفا لنا نتصف به. والحمد لله رب العالمين.
مفتوح لو مسكر.